بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت وستبقى على مدار القرون ومر العصور، وإلى أن يشاء الله لبراسا يهتدى به في ظلمات الزيغ ومضلات الفتن، وفوقا للنجاة من أمواج الضلال التي تعطف بالأمة وتحيط بها إحاطة السوار بالمعقم، حتى لقد قال في وصفها علماء السلف: السنة كسفينة نوح، من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولأجل ذلك فلقد قيض الله لهذه السنة سلة من بقايا السلف من العلماء الأجلاء، فمنهم من بحث في متونها، ومنهم من تمرس في أسانيدها، وذلك لبيان أنها غاية في الأهمية. ولقد كانت هذه الدراسة من الدراسات التي شرفت بتلقي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه، واعتنت بالبحث في المتون عناية عظيمة. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لمستمعنا في تسجيلات الفرقان العلمية شرح كتاب مقاييس نقد متون السنة، وهو فكر عظيم النفع قام بتأليفه الدكتور مسفر غرم الله الدميني، وقد شرحه وبسط عباراته فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة السادسة، والتي هي بعنوان المقياس الثاني: عرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعض. ونترككم مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إيش أضعت عنق البدعة طلت برأسها على هذه الأمة، ولا أحدا أراه يدافع عن هذه السنة، وهذا بسبب ضعف الطلب وبسبب ضعف طلاب العلم. أتانا ورقة من رجل يدافع عن بدعة، وأنا بينت أن البدعة أحب إلى الشيطان من إيه؟ من المعصية. صحيح ولا لا؟ لأن صاحبها يدافع عنها ويدافع عنها، بل هو يقاتل عنها. وأصحاب البدع هم ليسوا بأغرار وليسوا بجهال، أوتوا فهوما فيوظفون الأدلة حتى يعني ينتصرون لهذه البدعة. ومع ذلك أهل السنة والجماعة الذين سيرهم الله على الضرب الصحيح وعلى الطريق الصحيح وعلى المنهج القويم لا يستطيعون الذب عن سنتهم، ولا يستطيعون الذب عن طريقتهم التي هي طريقة السلف. فيا حسرة على الإخوة الذين ضعفت هممهم والذين تركوا الطلب أو ما طلبوا طلبا صحيحا حتى يدافعوا عن هذا الدين. فأنا أقول للإخوة يعني عز فيها الطلب، حقا عز فيها الطلب، وهم في ندرة هم في ندرة، لكن الغربة التي هي داخل غربة بعد ذلك تكون فيها غربة ثالثة، يعني هذا الأمر يدهش العقل. يعني حتى الإخوة الآن اللي ابتدعوا من هي تطلب العلم لا تطلبه طلبا صحيحا، ولا تستطيع أن هي تتقن هذا ولا تصبر عليه. وقد بينت كثيرا لأن الطلب يعني لن يأتيك وأنت على السرير أبدا. أنا قلت تأمل تدرج، كلما صبرت على الطرق لابد أن تدرج، فمع الصبر النصر ومع الصبر الضغط. فطلبة العلم كلما يستمعون أسماء أو يستمعون
قواعد أصولية أو قواعد حديثية يتكلم بها المحدثون أو الأصوليون يقولون لا الكلام ده احنا مش فاهمينه مش عايزينه. ليش؟ لأن هم خلاص كأنهم دربوا يعني هم غيبوا أو غاب يعني جربوا على الجلوس في مجالس الوعظ والتذكير دون مجالس العلم والطلب والمنهجية، مع أن مجالس الطلب والمنهجية هي التي تثمر بث الجذوف الأرض هو الذي يثمر، أما الذي يجلس وتراه يبكي أو يتباكى من كلمات رقراقة يسمعها فيخرج على ذلك أي ريح ممكن تطيش به لأنه سليم مع كل ريح، ما يستطيع أن هو يثبت أمام أي شيء. وهذا الذي يحدث الآن، يعني طلبة العقيدة الذين يزعمون أنهم من السلفية بمكان الآن أهل البدعة يعني ينتشرون ويدافعون عن بدعتهم ولا يستطيع أحد الرد عليه، فلما يكون صاحب الحق ضعيف ما يستطيع أن يرد بقوة أو بعلم هيضيع الحق ويضيع أهل كما بينا في التعبد لله بصفة حق. فأنا أريد من الإخوة أن تصبر على الطلب حتى يستوي على سوق الطالب العلم فيستطيع أن يزف عن دين الله الذي هو، يستطيع أن يكون شمسا في سماء الإسلام تشرق على المؤمنين فيستنيروا ويستضيئوا بهذا الطالب الذي أتقن طلب العلم. متى تعرف كيف تطلب؟ العلماء لما تكلموا على طلب العلم وبين الشافعي أهم مميزات الطالب أو ما يصل به الطالب إلى الارتقاء في الطلب بين أنه لابد من ذكاء، حدة في الذكاء. الذكاء هنا لا مواطن، الذكاء لاختيار الأستاذ، والذكاء لاختيار المادة، والذكاء لاختيار الطريق، ثم الذكاء فيما يأتيك من النصوص. الأمر الثاني هو طول الملازمة، الصبر، الصبر على الطلب. ما فيش حد أصلا ما طلعش الشافعي كده لما أمه أخذته من فلسطين ودخل على ما يأخذ من شيخ زلجي وهو يطلب عليه طلع أبدا، لا، حتى هو كان سن 7 سنين بعدما حفظ القرآن ذهب يطلب الحديث ثم يطلب الحديث عند مالك، ومالك نفسه قال إنه سيكون لك شأن ولم يبح له الفتوى ولا أنه يتصدر، حتى بعدما أخذ من مالك قال استأذنك في العراق يذهب إلى أهل الكوفة يمضي في مدرسة الرأس. فمالك شوف انظر إلى الإنصاف، فمالك آتاه مال فقسم الشطر له ولأولاده والشطر الثاني كله بأسره لمن؟ للشافعي، وذهب الشافعي فدرس من مدرسة الرأس ورجع فخلط بين الحديث وبين الرأي. وهذا الذي أقوله دائما، القوة في طالب العلم إن وجدته يعني قويا في المصطلح قويا في الأصول، إن وجدته في الاثنين قوي اعلم أن هذا طالب علم لابد يتكف عليه بعد ذلك، ممكن يصل أن يكون من علماء الأمة، غير ذلك أنفذ يدك، اعلم أنه أصلا سيكون ضعيفا في جانب من الجوانب لابد أن يكون ضعيف. طبعا هذا فرق، والأصل لابد من إتقان إيش؟ العقيدة. بالله عليكم أنتم أتقنتم العقيدة؟ فلابد من الإتقان، لابد من الصبر، لابد من طلب العلم، لابد عودة على بدء، لابد السلفية ترجع كما كانت أولا. لما علمنا أن السلفية كانت المنهج الوحيد الذي يعلم الإنسان لا يحف رأسه إلا بدليل، نبراسا لهم سفيان الثوري وابن عيينة وأحمد حنبل عندما قال لا تأخذوا مني ولا من سفيان ولا من الشافعي، خذوا من حيث أخذوا. هذا هو العلم، وكما قلت لكم العلم يتحدث عن نفسه، طالب العلم يعرف كيف يميز، والذي لا يميز ما زال موجود مع منطقة الوسط فاضطرنا أسماءها قبل ذلك، في منطقة الوسط ما تحرك لا يمين ولا يسار ومش عارف يميز، وطالما مش عارف يميز يبقى مش عارف يطلب علم، وطالما مش عارف يطلب علم يبقى مش يقدر يقف على الخط الصحيح حتى يصل إلى مقدار طالب العلم المحترم الذي يميز بين الأدلة ويستطيع أن هو يعني يرتكز عليه لأن يستفسر يرجع إليه في المسائل المعضلات. وإلا الآن يعني أنتم رأيتم في مرحلة من المراحل أن عدم وجود الشيوخ فقط، ما وجدناه، إيش اللي حدث؟ الذي أتعب قلبي حصرة ولوعة إن أنا تكلمت معاه قلت له يعني طب وين الثمار أصلا، حتى لما يعني من عدم الصلب أين الذين ينتجون بعد هؤلاء؟ ماتوا، طيب ماتوا، الله قدر الموت، رسال الله جل وعلا أن يمتنا جميعا ويجمعنا مع رسول الله سلم في الفردوس الأعلى، لأن كل إنسان له مهمة في هذه الحياة، هذه المهمة النجح فيها ارتقى إلى رب جل وعلا، من يرتقي بعد ذلك؟ من تريد؟ وبعدين أنا لما أتكلم مع أخ بقول له وين الإخوة؟ راحوا وين؟ قال الخير يا أم، فقلت جيد، أين الخير؟ المعضلات كلها نزلت الآن وكله بيخبط في بعض، انظر إلى التاريخ، إيش السبب؟ الرجوع إلى إيه؟ لما كانت مدرسة موجود فيها وابن عثيمين كان في شيء، كانت تعليق إيش؟ خلق عيش، طالع تأجيل خلاص غابت شموس العلماء انتهى الموضوع. بقى كل متنطع ممكن يتكلم في الدين, وكل طالب علم مش متقن ممكن يتكلم في الدين. وممكن العوام الان زي ما بيحدث الان, يعني انا اعرف اخوة وهذا هالني صباحا اخ تكلم معي وسامحوني انا اتكلم بحرقة قلب اريد طلبة علم, يعني اخ تكلم معي صباحا في مسألة معينة قال انا قلت تكلمت معه في هذه المسألة في البيوع مش عارفها, مش عارف ان بيع التخطيط للذهب حرام, ما يعرفش ان شراء الذهب بالتخطيط ربا وهو مستعد لحيطه قد كده, ينفع هذا الكلام؟ طب انت جالس انت في الاسواق الان تبيع وتشتري في الربا وتقع في الحرام وانت لا تدري, وما تريد تكلف نفسك تجلس تتعلم, وحتى هذه يعني ما تجلس تتعلم ما عندك طب. الله ما اصطفاك جعلك من الرعاع, سامحوني بهذه الكلمه, هذه ليست لي كلمه, من هذا كلمه عليه لانه هو الذي قسم الناس. قال الناس ثلاث اصناف, عالم رباني متعلم على سبيل النجاة ربنا يجعلنا من هؤلاء أمين أو آمين. والثالثة همج الرعاع أتباع كل ناعم دول لم يستضيئوا بنور العلم, فأنت لا هذا ولا ذاك. وأيضا لا تكلف نفسك أن تذهب لتستفتي من يفتيك بفتوى ترضي الله ورسوله, لا يتكلم إلا بقول الله قال الرسول, وما تفعل ذلك ثم تنتقص. هل دلاء أن الجهل تعمق فينا والجهل خلاص كاد يودي بالأمة؟ والله الذي لا إله إلا هو الأمة لا تموت, لا تموت بالكفرة, لا تموت بأي نكاية إلا بنكاية الجهل. ولذلك ترى الدنيا تؤذن بخراب عند ارتفاع العلم وعند ظهور الجهل, كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وإيش وينتشر الجهل. وإن الله جل وعلا لا ينتزع العلم انتزاعا أو لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء, ولكن ينتزع العلم بقصد حتى إذا لم يبق عالما. وفي رواية أخرى قال لم يبق عالم, ما الفرق بينهم؟ صح انت بتجيب صح بعد كده تقوم جاي ملخبط. انت الان في محل حتى لا يبقى عالم, فعالم هنا فاعل يبقى, انتهى الموضوع. اصل دليل فعل خلاص. والاولى لا يبقي يعني لا يبقي هو من نفس الجلال الله جل في... لا يبقي الله جل في علا عالما, لا يبقي عالما يعني لا يبقي الله عالما, عالما هنا منقول به منصوب. ولا يبقى عالم اصل الفعل مين العالم بقى هو فعل اثنان صح, مات محمد ومحمد هو اللي فعل الفعل لا, لكن اصل الزوم الفعل مفهوم. طيب الغرض المقصود قال حتى لا يبقي او لا يبقى عالم, اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسالوهم فأفتوا بغير علم فضلوا. فانظروا الشاهد من هذا تؤذن الأمة بل الدنيا بأثرها بخراب عند رفع العلم, فيعني حسرة على العلم بأن الناس لا يقدرون العلم ولا يقدرون أهل العلم الآن, ما يعرفون, اختلط الحابل بالنابل, لا يميز طالب العلم من الداعي والله, ما في تمييز, وده الطبيعي بحق. وأنا قلت لكم مصطفى الرفع راجل أديب ما يجعل العلم, راجل أديب كان من الذين يميزون بين الوعاظ وبين أهل العلم, وكما قلت في تاريخ العرب ثلاث أجزاء منزلهم بيتكلم بدقة على التفريق بين القصاصين وبين إيش وبين أهل العلم أهل الأثر, وكان يبين المجلس يقتض بطلبة العلم عند أهل العلم, أما القصاص الذي يأتي بالأحاديث الموضوعة ويختلط الروايات حتى يؤثر في العامة فهذا قصاص ذهب أو جاء قصاص, لكن لا يرجع له في العلم. وذلك ترى ان الصحابه والتابعين وكل هؤلاء ما كانوا يلتفون الا حول اهل العلم, فرجوعا الى ذلك حتى تشرق شمس العزه مره ثانيه على هذه الامه. تكلمنا عن كيفيه ان المحدثين انفقوا كل غالب ونفيس, وانهم كانوا يغربلون دائما الروايات لانتقاء الحديث الصحيح من الحديث الضعيف لمعرفه ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم, حفظا وحراسة لعليم السنة وحفظا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أنهم يعني حذو الخزة بالخزة أخذوا أصول قعدها الصحابة الكرام, الكلام الذي تكلمنا فيه الأسبوع الماضي في قاعدة قعدها العلماء ألا وهي لنقد متون السنة. كل الكلام عندنا في الأسانيد ولا في المتون؟ في المتون. ها عرض السنة على القرآن, اضرب مثل في ذلك, يعني كانوا يعرفون الصحيح من الضعيف بعرض السنة على القرآن. أريدوا مثل على ذلك الغرض المقصود بنفس الحديث, هذا الحديث جاءوا صححوا هذا الحديث وقالوا إن أبا النبي وأم النبي في الجنة وقد أحياهما الله ودعاهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلما وأدخل الجنة. نعيد بقى على التشويش والأدلة القاطعة الدامغة التي تثبت أنهما في الجنة. وأنا أريد طالب علم يرد، أنا أكتب الورق وطالب العلم يرد. أنا أتحدى طلبة العلم، سامحوني إن كنت أتجرع على ذلك، لا أنا أتحدى طلبة العلم أن ترد على هذه الأوراق الثلاثة اللي جيش فيها البيوش من الأدلة يثبت بأن الأم والأب في الجنة. نشوف طلبة العلم إيش هتفعل. طيب الطريقة الثانية عرض السنة على السنة ولا على العقل؟ على العقل. نأخذ الطريقة الثالثة حتى لا أطيل عليكم. قالوا بنقض بدون السنة حتى يعرفوا الضعيف من الصحيح، لأن المسألة ليست بلهينة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليها متعمدا فليتبوأ. المسألة فيها النار. حتى بعضهم ممكن يقول بالكفر، وده بعيد جدا ليس بصحيح. لكن هذا المقصود لابد من احتراز وحراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا جمع الصور كما قال ابن المديني لا تعرف علل المدين. فإذا نظرت في الطرق بيانت لك الصحيح من التقييم. كيف ذلك؟ أنت بجمع الطرق تأتي لك فوائد جمع. منها أولا معرفة المدرج من غيره، معرفة المضطرب من غيره، معرفة المقلوب من غيره، معرفة المصحح، معرفة الشذوذ وزيادات الثقة، معرفة التدليس والتصريح بالسماع، معرفة الإرسال سواء الإرسال الخفي أو الإرسال المطلق الانقطاع، معرفة أنواع الضعف في الحديث. لا يعني يستطيعها إلا من جمع شتات الطرق ونظر في كل طريق فعلم المزيد من المتصل من الأسانيد، عالم الزيادات، عالم الإدراج. هذا يعرفه المحدثون بطول السفر والرحلة، ما يقفون في بيتاتهم حتى تأتيهم من السماء يأتيهم من السماء واحدة. هم أخذوا على عاتقهم لأنهم أنفقوا أموالهم في سبيل هذا الحديث، كما بينت كثيرا أن يحيى بن معين أنفق ألف درهم، مليون ألف درهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس الحديث بل للرجال، رجال السنة، حتى يميز بين المتقن الضابط الثقة وبين الصدوق الذي يهم وبين الضعيف المجروح وبين الكذاب الوضاع. أنفق كل هذه الأموال من أجل أن يعلم هذا متقن أو ليس بمتقن. البخاري ألف دينار أو ألف درهم أيضا أنفقه من معرفة حديث النبي ولمعرفة الرجال وكتاب التاريخ الكبير يوضح ذلك لنا. هذا شاهد لفعل البخاري. ولذلك إسحاق بن راهويه، تعرفون إسحاق؟ من إسحاق بن راهويه؟ شيخ الإمام أحمد حنبل. طيب توافقونه أم تخالفونه؟ هو قريب للإمام أحمد، ليس بشيخه، هو قريب للإمام أحمد. إسحاق شيخ البخاري، إسحاق يعد من شيوخ البخاري كما يعد أحمد من شيوخ البخاري. وأنا ذكرت قصة لطيفة كانت بين إسحاق وبين أحمد، تعرفونها؟ لكن انظروا إلى العلماء حتى لما إذا وقعوا في الخطأ كيف يرجعون. إسحاق بن راهويه كان مع أحمد بن حنبل، لما ذهب إلى مكة ذهب يسمع لمن؟ ذهب يسمع لمن؟ الشافعي. غلط. لمن؟ لابن عيينة. ذهبوا للسماع من ابن عيينة شيخ الشافعي يسمعون الحديث. فإسحاق ذهب مع أحمد في مكة يذهب ليسمع من ابن عيينة، فقال أحمد تعال سأريك رجلا لم ترى عينك مثله. قال من؟ قال هذا. فنظر إلى الشافعي فوجده صغير السن، فقال هذا الشاب أترك ابن عيينة يقول حدثني فلان وفلان وأجلس إلى هذا الشاب. هذا كلام طبعا أنت من أول وهلة تعرف كلام العامة اللي عندنا الآن، ده تلميذ الشيخ الفلاني ويعرف حاجة، ده لسه طالع أول امبارح هو أصلا عرفناه. فدي دلالة على أن الجهل عميق. لكن احنا نقول العلم يتحدث عن نفسه. دائما اذا اردت ان تميز اعرف طلبة العلم، فرق بينهما بالمسائل الخلافية تعرف ذلك. فالغرض المقصود إسحاق يقول اترك ابن عيينة واذهب الى هذا الحدث الشاب الصغير. فقال احمد لان الله اعطاه تركيزا في العلم واعطاه ثقة واعطاه علما، فقال له ان فتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه من غيره بنزول. وانا عايز تفسير هذه الكلمة. قال إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه من غيره بنزول، وإن فاتك العلم من هذا الشاب لم تجده عند غيره. انظروا إلى دقة النظر. وهذا الذي أقره إسحاق بعدما قابل الشافعي. الأول أنا أريد شرح هذه الكلمات. قال إن فاتك الحديث بعلو من ابن عيينة فخذه من غيره بنزول، وإن فاتك العلم من الشافعي فلن تجده عند غيره. يعني إيه علو في السنة؟ يعني هجيب سلم يطلع بيه هيسقط يبقى مدلس. سهل الموضوع كده. أبو معاذ تبودي فيها إيه دي يا معاذ؟ نزل بطبقة من المحدث. يعني هو كان بينه وبين النبي ثلاثة، من سفيان بن عيينة بينه وبين النبي ثلاثة، فلما ياخذوا من تلميذ بن عيينة هيكون بينه وبين النبي كام؟ أربعة. إذا نزل إيش؟ طبقة. طب وهل العلو ممدوح؟ طب ما الدليل؟ عايز دليل من محدث واحد. عند موته ماذا قال؟ لما قالوا مات الشيخ قال بيت خالي وإسناد عارف، يعني يتمنى أن يعلى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يكون في اثنين أو واحد فقط. فقال يعني تأخذه بنزول. طب هل ده هيضاعف علمه؟ مش هيضاعف علمه، لكن هيخليه ايه؟ هيخليه نازل في السنة. قال وإن ضاع العلم، ودي تبين لك بقوة أن فقه المتن مهم جدا من شغل السمع. عندما يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه فريقان، إثبات سنده وفهم وفهم المتن مهم جدا. وهنا فهم المتن حلو العام والخاص والناسخ والمنسوخ، وده كان عند الشافعي. فذهب إسحاق فجلس كما قال له أحمد، فحدثت مناظرة بين الشافعي وبين إسحاق لما قال سكن مكة، إن مكة ممكن تباع وتشترى لها المساكن البيوتات تباع وتشترى، وكان إسحاق بن راهويه يرى فقهيا أنها لا تباع ولا تشترى. فتكلم عن الشافعي بكلام لا يليق، فالشافعي كان فاطما فاهم أنه بيرطن برطن أهل فارس على الشافعي، يعني يقول بطن عظيمة مثلا. فقال الشافعي تناظر؟ قال أناظر. فقال قد حدثني ابن عيينة عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ترك لنا عقيب من رباع، يعني من إيش؟ من بيوت. فقال هذا الحديث، فنظر إسحاق بن راهويه نظرة للشافعي كأنه إيه؟ يقلل من شأنه. ليش؟ لأن ابن راهويه ما فقه الحديث، ما فهموش. ودي آفة كل إنسان تيجي تكلمه على الحديث ما بيفهموش، يقول لك مش عارف حتى يستدل، مش عارف يقرأ الحديث. فدي الآفة. إسحاق بن راهويه نفس الأمر، فكأنه قلل من شأن الشافعي. فقال يا هذا الشافعي، يا هذا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أنها كانت ما ترى ذلك، ما ترى إيش؟ بيع بيوت مكة. وحدثني فلان عن فلان عن الزبير بن عوام أنه ما كان يرى ذلك. وحدثني فلان، وعدد خمسة من الصحابة ما يرون ذلك. فضحك الشافعي فقال من هذا؟ قالوا هذا إسحاق بن راهويه. قال أنت فقيه خراسان؟ قال يزعمون ذلك. شوف بقى انتقادات العلماء كده. فقال يزعمون ذلك. فقال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنا. هذه تربية قوية من الشافعي لإسحاق. ولذلك إسحاق لما خرج قال ليتني لازمت هذا الرجل. فقال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنا أقول لك قال رسول الله وتقول لي عائشة وتقول لي الزبير. فهذه دفاعا عن إيش؟ عن السنة. فلما ولى إسحاق وجلس مع أحمد قال والله ما فقهت هذا الحديث إلا الآن، وليتني لازمت هذا الرجل. قيل أن إسحاق أخذ كتب الشافعي فأكب نفسه عليها حتى يتعلم الفقه على يد الشافعي. فالغرض المقصود هؤلاء العلماء كانوا يفعلون ذلك ويعرفون مقدار أهل العلم ليجلسوا أمامهم فيتعلموا منهم هذا العلم. فنقول تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له هتنزل مكة تجلس وين؟ أين المكان الذي تنزل فيه؟ فقال ما ترك لنا عقيل من رباع. طيب ما ترك لنا عقيل من رباع لما؟ لأن عقيل كان على الكفر آنذاك، ومات أبو طالب، ومات أبو طالب وترك بيوتات، البيوتات التي كانوا يملكونها في مكة، فورثها من؟ ورثها عقيل، فباعها وعقيل. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الورث وأقر أيضا إيه؟ البيع. فلما فقه إسحاق ذلك انكب على كتب الشافعي. فالغرض المقصود هؤلاء كانوا يعرفون مقدار العلماء فيجلسون معهم ويعرفون كيف يمحصون النظر في أهل العلم يأخذون منهم العلم. إسحاق الذي هو شيخ البخاري نظر في التاريخ الكبير للبخاري، فدخل إلى الأمير في خراسان فقال له سأريك سحرا أرأيت هذا؟ الغرض المقصود أن أبين هذا الشاهد من أن البخاري أنفق ماله للمتن وليش؟ ولعلم الرجال، والتاريخ الكبير شاهد على ذلك لعلم الرجال من البخاري رحمه الله. وأيضا يحيى بن معين فكانوا ينفقون أموالهم من أجل الرجال ومن أجل المتون، لكن مبحثنا اليوم في المتون معرفة المدرج من الطرق، معرفة ما المضطرب والمقلوب. نقول أولا معرفة المدرج، إذا جمعنا الطرق نعرف الإدراج، إذا جمعنا الطرق نعرف المدرج. ما هو المدرج؟ المدرج من الطريق، المدرج إدخال الشيء في الشيء لغة. أما اصطلاحا فإن الإدراج أو المدرج هو دخول ما ليس من كلام النبي في كلام النبي دون قاصد أو دون تبيين، يعني المس دخول كلام في المس ليس منه دون قاصر او دون تبيين بان هذا كان ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واسباب الادراج يعني كثيره، منها مثلا تطوع الراوي بتفسير لغه الحديث، كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت العجمه في الناس اراد الراوي ان يبين للناس معنى هذه الكلمه، فيفسر الكلمه في الحديث لكن لا يفصل بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. او ظهور الراوي، ينظر الراوي في شيء مثلا يعجبه فيتكلم به، فالسامع كانه يسمع ان هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث مثلا احكام حكم معين يتبناه راوي فيتكلم بهذا الحكم وهو يروي الحديث دون ان يفصل بين كلامه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستوجب ايش؟ يستوجب الصحه ام يستوجب الضعف؟ يعني ده يستوجب الضعف يا اخوه، لانه خلاص نصب للنبي كلام ليس من كلام النبي. طب هل السؤال الثاني، هل ياتي على كل الحديث بالضعف؟ لا، على جزئيه ايش؟ الادراج فقط، الزياده فقط هي اللي يحكم عليها. ثلاث ايام وان بيبقى في روايات اخرى جاءت تبين صحه الحديث دون هذه اللفظه. مثال ذلك حديث ابي هريره او حديث عائشه رضي الله عنها في بدء الوحي، قالت وكان النبي يتحنث الليالي في حراء غير حراء، قالت ويتحنث يتعبد، وتردد الحديث الطويل الذي كان ياتيه الوحي، قالت يتحنث يتعبد. هذه الروايه جاءت عن طريق الزهري بهذا النص. ثم من الروايات الاخريات التي جمعها العلماء وجدوا ان الروايه من غير طريق الزهري فيها قول عائشه وكان يتحنث دون ان تقول التحنث هو التعبد، فعلمنا ان هذه زياده من من؟ قلت لما جمع علماء الحديث الروايات من غير طريق الزهري فوجدوا الروايه قالت فيها عائشه يتحنث دون ان يتعبد، يبقى من عائشه مفهوم. يبقى اذا الزهري زاد تفسيرا لمن تحته لمن يسمع منه الحديث، لانه ممكن يقول له كانه اضطرد الزهري. رجل ساله يا امير المؤمنين في الحديث الزهري المحدث الثقه كتب بحث في التحديث، قال له ما التحنث؟ قال والتحنث التعبد. فالسامع ماذا حدث؟ كتب الحديث عن الزهري على ان كل ده من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء العلماء لما جمعوا الطرق وجدوا ان الثقات الاثبات رأوا هذا الحديث من غير كلمه التعبد، فعلموا ان التحنث هذا مدرج من كلام الزهري، فينزع ويكون حتى عائشه اللي رفعته النبي صلى الله عليه وسلم او لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرفوع على موقوف. صحيح الحديث هذا عن عائشه لم تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مرفوع على موقوف. وعن الزهري عن عائشه قالت وكان الوحي ياتي النبي صلى الله عليه وسلم كالجرس ثم اتى، يعني كانت اول طريق الوحي الرؤيا الصادقه، فده مرفوع على موقوف. طب ايش الفرق بين المرفوع والموقوف في الاصل؟ طلبه الحديث المحدثون محدثو العصر تصدر شيء ايوه ما اضيف الى النبي حكما وتصريحا. انت كده لعبت المساله على الاخوه، ايه الكلام اللي بيكلكع ده؟ يعني ايه المرفوع الى النبي حكما وتصريحا؟ يعني ايه يا اخوه؟ ده لخبطنا الدنيا الاخ ده. ما رايكم؟ لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تضعك الصبر. تصريحا يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوه افاضل. وحكما يبقى كلام ليس له محل من الاجتهاد ولا يمكن ان يقال الا عن طريق الوحي، فيكون هذا اسمه حكما. كقول ابن مسعود مثلا بان بين السماء والسماء مسيره 500 عام، وبين كل سماء وسماء ماء مسيره 500 عام، وبين السماء السابعه وبين العرش ماء مسيره 500 عام. هذا الكلام من وين اتى به ابن مسعود؟ عرج به، جاء البراق واخذه فنظر الى ذلك فحدثنا، ام هو من الوحي؟ من الوحي. يبقى ده بحكم المرفوع، ده معنى المرفوع الموقوف. طيب حديث عائشه هذا من اي المثالين؟ هو مرفوع موقوف، مرفوع حكما ولا تصريحا؟ حكما، ده الصحيح مرفوع حكما. فالغرض المقصود لما روت الوحي الذي كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مرسل صح ولا لا؟ هذا حديث انا عندي، هذا حديث مرسل صح ولا لا؟ ليه؟
لانها
احسنت، يبقى الحديث ضعيف. اذا هذا مرسل فالحديث ضعيف، أنا أقول مرسل، لكن القاعدة عندما مرسل الصحابي إيش؟ صحيح. لما؟ ليش مرسل الصحابي صحيح؟ لما لا نجري القاعدة عند المحدثين؟ لأن المرسل ضعيف. لما نستثني مرسل الصحابي محمد؟ أيوة قل هذا، قل علميا دابس الكلام عشان تشكس غضري. الآن المرسل لما الضعف فيه؟ لأنه قد سقط راوي، وهذا الراوي لا نعلم إن كان إيش من الثقة بمكان أو هو من الضعف بمكان، فالجهالة دي تجعلني أضعف. طب الاحتمال هذا احتمال تضعيفه أو تصديقه موجود في الصحابة ولا مرفوع؟ مرفوع لما؟ لأن الله أنزل عدالته من فوق سبع سماوات، وإن كان المحدثين بعض المحدثين قد خالف في ذلك وقال مرسل صحابي كغيري، ونقول له لا، لأن الأصل أن الصحابي إذا أخذ من التابعي ولا أخذ من الصحابي، يبقى ده الأصل أنه بيأخذ بعلوم وبيخش بنزول. وإذا حتى أتيت لنا بأن ابن عباس أو غير ابن عباس أخذ بنزول فإن هذا نادر، والنادر لا حكمة له. والصحيح أن مرسل الصحابي صحيح. إذا عائشة رضي الله عنها رضاه هذا الحديث، وإن كان مرسل لكنه صحيح. هذا نزل على المدرج والإدراج، فإذا اللفظ هذه تنزع ويكون الحديث كما هو في الصحيح. أيضا في بعض الروايات تثبت لنا الإدراج، منها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، لا يعرف أيضا إلا عن طريق جمع الطرق، يعني رواه زياد عن آدم عن شعبة عن خالد بن زياد عن أبي هريرة عن أبي هريرة. الرواية الأولى عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا كان كله كأنه كلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أسبغ الوضوء، ثم قال ويل للأعقاب من النار. ما نعرف، وطبعا العالم ابن حرير الذي اجتهد وجمع الطرق هو الذي يمحص النظر، هذه المسألة ليست بالخواطر، لازم يكد ويتعب حتى يعرف. فروى آدم عن شعب عن أبي هريرة محمد زياد عن أبي هريرة قال، فقال محمد زياد قال: فقال أبو هريرة أسبغ الوضوء. من الذي قال؟ أبو هريرة. تأكيدا قال: فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار. فهمتم؟ يبقى ده مدرج. ايش المدرج في الحديث؟ اسبغه، واسبغه ده من قول مين؟ ابي هريره. جاء كيف جاء هذا؟ الروايه الثانيه عندما قال: قال ابو هريره اسبغ الوضوء، فاصبح القول لمن؟ لابي هريره. والاول كان ايه؟ جاي الامر داخل ده، فقال اسبغ الوضوء، ثم قال: فاني سمعت، اكيد سمعت ابا القاسم يقول ويل للاعقاب من النار. فقلنا إذا روى الراوي وجاءك المحدث مثلا الخطيب قال: إخوة الكرام، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فقام محدث جهبذ من هؤلاء الذين في المجلس فقال له: أخطأت على رسول الله. هذا حديث ضعيف. أخطأ ولا أصاب؟ ها أخطأ. أخطأ عشان تجرع على الخطيب؟ لا، لابد يقول له هذا حديث ضعيف. ما تنسب هذا القول للرسول، لكن فصل، قل أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة، وقل ويل للأعقاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تبت هنا، أنا تبت قول أبي هريرة لقول من؟ النبي. ودخلت في معمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليها متعمدا، وإن كان هو طبعا مخطئ لا يؤاخذ بإذن الله على ذلك، لكن لابد أن يحرر المقام. أيضا من الأمثلة تبين لنا كيف يعني العلماء ينتقدون المتون من جمع الطرق في الإدراج. أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه، حديث ابن مسعود في التشهد، لأن ابن مسعود هو أروى الناس في مسألة التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام. روى ابن مسعود هذا الحديث وقال بعدما روى حديث ينسبه لمن؟ لرسول الله. قال: فإذا انتهيت فقد فرغت، أو قال: فإذا فرغت فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت خمس، يعني كن على ما أنت عليه، فإن شئت فقم وإن شئت لم تقم. فهنا الحديث برمته يقول التحيات لله إلى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قال: قد فرغت من صلاتك. وده اللي تعلق به من؟ الأحناف، تعلقوا بهذا الحديث لأنهم قالوا لو أخرج الريح بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلاته إيش؟ صحيحة، لأنه قد انتهى من صلاتي بنص الرواية، قال: فقد فرغت من صلاتك، فقد قضيت صلاتك. فهذا الحديث لو لم يفتش عنه العلماء، وبالإجماع ينظر العلماء الجهابذة حتى يفصلوا بين قول النبي وقول غير النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر أنهم أتوا بالأسانيد كما قال حاكم غيره، أتوا بالأسانيد عن علقمة. من علقمة؟ تعرفون علقمة؟ نعم، هو من أصحاب النصوص، من أجل أصحاب النصوص، رواه بأنه هو قال لمن رواه له، قال: فقال لي ابن مسعود بعدما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم التحية لله قال فقال ابن مسعود نسب القول الذي سيأتي بعد أشهد أن لا إله إلا الله نسبه لمن؟ قال فقال ابن مسعود فقد قضيت صلاتك، فإذا فرغت فقد قضيت صلاتك، فإن شئت قم وإن شئت لم تقم. هذا من قول من؟ قول مسعود. لذلك أجمع الحفاظ على أن هذه مدرجة من قول مسعود ولا تدخل في الحكم، لا تنتهي الصلاة إلا بالتسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أيضا من بعض الروايات التي تثبت أو الأمثلة التي تثبت لنا الإدراج حديث فضالة قال أنا زعيم لبيت في رب الجنة لطبق المراء لله جل وعلا أنا زعيم، فقال والزعيم الحميد. وهذا حديث أيضا بالطرق العلماء بعدما فتشوا عن الطرق وجدوا قول الزعيم حميد ليس من قول من؟ من قول النبي، بل هو من قول الراوي الذي أدرج في قول النبي غير قول النبي. يبقى لنا بعض الأمور التي أيضا اتخذها العلماء في مسألة الإدراج، لكن بابها سيأتي في نقض أصول السنة بإذن الله، بابها سيأتي في مسألة استحالة قول النبي لهذا القول، لكن نعرج عليها هنا لأنها لها علاقة بالإدراج، ألا وهي مثلا حديث أبي هريرة يتكلم بكلام، هذا الكلام يتمنى أمنية لا يمكن أن يتمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه استحالة أن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا سيكون له باب منفصل إن شاء الله، لكن لما كان هذا من الإدراج بمكان عرجنا عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه للمملوك أجران، للمملوك أجران، انظروا ما يأتي بعد ذلك، للمملوك أجران قال ولولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. قال للمملوك أجران، انظروا إلى الكلام وأنتم بين المدرج من غير، ولولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. أين المدرج هنا؟ أين الإدراج؟ ولولا من أول ولولا لذا، إيه اللي خلاك تقول ذلك؟ لا دي أمك كانت عايشة يا أستاذ، لكن لا فضلكم. نعم ها محمد حسن، هذه واحدة مهمة جدا، كيف يتمنى أن يكون مملوكا وهو أكرم الخلق على الله وهو سيد المرسلين الأولين والآخرين، فكيف يتمنى أن يكون مملوكا؟ استحالة أن تكون دي أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. الأمر الثاني، أي نعم، لما بعث ووحي إليه أين أمه حتى يبر بهذه الأم؟ بل لما استأذن الله لك أن يستغفر له لم يأذن الله له أن يستغفر لأمه. أيضا في حديث آخر عن ابن مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، انظروا وما حسن الطيرة شرك وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل. أول واحد يفسر الحديث الطيرة شرك وما منا يا أهل التوحيد، أنا أريد كلام أصحاب العقائد السديدة السليمة المتقنين، الطيرة شرك وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل. اللهم فهمني وفهم الإخوة ويسر لي طريق طلب العلم ويسر الإخوة طرق طلب العلم. اللهم اجعلنا نعلم قدر العلم وقدر أهل العلم واجعلنا نعلمون ذلك يا رب العالمين. ربنا اجعلنا جميعا نصرا للدين، صدقوني لا ينصر الدين إلا بالعلماء حقا ورب، حتى وإن كنت تكلمت مع بعض مشايخنا فقلت للأمة الآن لا تحتاج إلا للعلماء، فقالت قصي الله تحتاج لهذا وذاك، زملة تحتاج لبناء والبناء يحتاج لزملة، فقلت نعم، لكن حاجة المثل لمن؟ لطالب العلم أو العالم، لأنه الذي سيبصر الأمة طريقة سيعلم يستفيد فيه. أصحاب العقيدة السديدة يا أيها السلفيون الطيرة شرك، تعرف الطيرة شرك، هل هذا شرك أكبر شرك أصغر؟ كيف يكون شركا؟ تفضل نعم تفضل، طوعت لهم أنت، طوعت لهم ولا سكت متحف متحيز بالإجابة ولا متحيز أن ترفع يدك أو ها؟ أي دي بما عندك ما فيش مشاكل. جيد جزاك الله خير أشكر أمك. نعم جزاك الله خير أشكر أمك كلام جيد. هو مثلا يا اخوه الافاضل الله يجزيك، انا اقول اصل الطيره لا تشاؤم اصلها أنه سوء ظن بالله جل في علاه، وسوء ظن بالله معصية، وهو شرك أكبر، كما كان يفعل بعضهم بأن يتشاءم من الطير، ينظر إذا كان الطير ذهب يمينا تيمم قال هذه البركة إذا أتابع، ذهب يسارا تشاءم قال لا، شمالا لا، إذا البركة لا تكون. طيب هذا محل أن أقول هذا شرك أكبر بأني أقول اتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه؟ لا، عند من؟ عند غير الجاهليين الذين يعتقدون أن النفع والضر بيد من؟ فمن اعتقد بأن النفع والضر بيد الله ثم اتخذ سببا لم يشرعه الله فقد أشرك شرك أكبر. بمعنى يرى امرأة عجوز أو يرى يوم الأربعاء، يقول يوم الأربعاء يوم نحر تنزل فيه البلايا، طب يا ابني مين اللي ينزل البلايا؟ يقول الله. ينظر امرأة سيئة الوجه فيقول أنا العمل خلاص اليوم ما أستطيع أذهب العمل. ليش؟ هذه المرأة شؤم عليها، هتأتيني بالفقر كما يقولون. فنقول له من الذي يأتي بالفقر؟ المرأة. يقول لا والله الله جل في علاه، لكن المرأة دي سبب. فإن اعتقد أن صار سببا ولا اعتقد عنده أن نفع والضر بيد الله فده شرك أصغر. أما إذا كان الاعتقاد في الطير نفسه أو في المرأة نفسها أو في المتشائم به هو الذي ينفع ويضر فهذا اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فيصبح لذلك كافرا كفر إيش أكبر، ويبقى السيرة شرك هنا شرك إيش أكبر. هل أطلب من أهل التوحيد أن يبينوا لي توحيدا صحيحا خالصا بجزئية صغيرة من هذا الحديث؟ السيرة الشرك وما منا أي وما منا إلا ويقع فيه التشاؤم، وهذا الذي يثبت لك لأنها ليست بشرك إيه أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن يذهبه إيه التوكل. ده إذا قاله النبي، لأن في خلاف عريض بالمحدثين والراجع أن هذا من قول ابن مسعود ليس من قول النبي، الصيغة شرك من قول النبي، لكن ما منا إلا يعني يقع في قلبه التشاؤم وده سوء ظن بالله، وإن هو أصلا صادح في التوكل مش ممكن يكون عند من؟ عند كامل التوحيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ده عند الصحابة لكن بيدفعوه بإيه؟ بالتوكل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من وقع في قلبه شيء من الطيره ماذا يقول؟ اللهم لا خير الا ولا طير الا ولا ياتي بالحسنات ولا ياتي بالخير غيره، ولا اله غيره، لا توحيد خالص ولا اله غيره، انت الذي تتحكم في الكون يمينا ويسارا، انت الذي تنفع وانت الذي تضر. وهذه الكلمات كلها تبين لنا ذلك، ان تعتقد وتسير ما تمنعك، ان لو منعتك تبقى انت واقع الطيرة والعياذ بالله، لأن الطيرة هي التي تحرك. متى تكون التشاؤم ومتى تكون التشاؤم؟ متى تكون الطيرة؟ إذا حركت صاحبها إقبالا أو إدبارا، لكن لو وقع في قلبي ولم تؤثر عليه إقبالا ولا إدبارا فليس هذا التشاؤم ولا يقع تحت طائرة الحديث. الغرض المقصود، العلماء نظروا في هذا الحديث فقال استحال أن يقع هذا في قلب النبي، فيكون هذا الكلام جزما من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا مسألة معرفة إيش؟ الإدراج انتهينا منه، معرفة الاضطراب ما هو المضطرب عند علماء الحديث الذين يجلسون في المجلس، وقد قررناه أكثر من مرة وقلنا الإخوة اسمع شرائط المصطلح اللي شرحناها. الاضطراب، الاضطراب أو ننتهي من الدرس تعارض الحديث، نعم احسن مع المتفق. إذن نقول الاضطراب عند المضطرب متى يكون مضطربا؟ لابد من شروط ثلاثة. الشرط الأول ظاهرها تعارض، لا أقول التعارض وأنا بينت يعني ظاهرها تعارض. الأمر الثاني التساوي في القوة، يعني ده صحيح زي ده صحيح، ده ثقة ثبت هو ثقة ثبت، ما تأتيش بصدوق يهم تعارض بمين؟ الثقة الثبت ما يصح، مفهوم؟ الثالث أحسن لفوض أبوه غير مستطاع الجمع إيش بينهم، لو استطعنا الجمع بينهم فهذا لا إيه لا تعارض ولا اضطراب، اذا لغينا للتعارض يبقى ظاهرها تعارض. الامر الثاني تجاوز القوه، الامر الثالث عدم امكان الجمع. والاضطراب ايضا ضعف الحديث يجعلنا نتوقف فيه، وهذا الاضطراب محل ان شاء الله التفصيل في المقارنه. لكن المثل يعني ما وجد علماء بعض العلماء مثل على الاضطراب، لما؟ لان كثير من العلماء منهم الشافعي واولهم وسيدهم كان يقول ائتوني باي ادله ظاهرها التعارض واجمع لكم بينهم. وطبعا في كتاب مشهور جدا في الجمع بين الادله المختلفه، حديث من او كتاب من هو المختلف المختلف، كتاب من تعرفون ابن قتيبه تعرفونه؟ راجعوا في التراجم ثم كلموني عنه. الكتاب هو من امتع الكتب في ذلك. فالنهار ده المقصود جمع بين الروايات، لكن هناك مثل ممكن يضرب وهو حديث فاطمه بنت قيس النبي ابن ماجه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما سئل هل في المال حق سوى الزكاه، هل في المال حق سوى الزكاه، فروايه عن فاطمه بنت قيس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان في المال حقا سوى الزكاه، بما انه يثبت ان في المال حق سوى ان في المال حقا سوى الزكاه. وقرا قول الله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الى اخر الايات. الحديث الثاني ايضا في ابن ماجه كان عن فاطمه بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاه. ما الفرق بين الروايتين؟ اعرابا الاول ان في المال حقا سوى الزكاه، ليس في المال حق سوى الزكاه، الفرق اعرابا ثم حكما. مفيش مستثنى ليس من الخوات كان احسن، يبقى حق هنا يبقى اسم ليس مؤخر احسن. طب الاول ان في المال حقا سوى الزكاه برضو اسم، لكن اسم مين؟ اسم ان. يبقى الاول اسم ان والثاني اسم ليس من الخوات كان. هذا يعد من الاضطراب، ولذلك ضعف العلماء هذا الحديث. ليش؟ لانه كان في القوه سواء ولم يستطع احد الجمع بينهما الا بتعسف. الثالث الاضطراب التصحيح. التصحيح معناه ايش؟ التصحيح، التصحيح هو خطا في الصحيفه، ترى الراوي يسمع من الشيخ الكلمه فيصحيحها، ما يستطيع ان هو يقراها قراءه صحيحه. مثال ذلك امثله كثيره منها وهم الراوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فاتبعه ستا من شوال ها اكمله، فكانما صام. جاء الراوي فقال من صام رمضان فاتبعه شيئا من شوال فكانما صام رمضان، قال شيئا فصحف ستا الى شيئا. مفهوم ولا لا؟ طبعا في السلف كان في كثير في القصاصين كانوا يصححون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واشهر ما ذلك انتم لا يرفع على امثالكم مسالك السكينه والوقار، تعرفونها قصه السكينه والوقار ما تعرفونهاش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم المسجد فايه فعليكم بايش؟ بالسكينه والوقار. فبعض المصححين قراها بالسكينه والفار، فذهب فاتعب نفسه حتى اتى بالفار واتى بالسكينه ودخل المسجد ويذبح الفار في المسجد، ده من التصحيح. بعضهم ايضا قال بقول الله تعالى، هذا في المعاصرين هو بيقرا قول الله تعالى يا نوح اهبط بسلام منا، فقال اهبط بسلم، هي راكبه معاه في هذه ان هو في هبوط يبقى في سلم الدرج اللي ينزل فيه مثلا. والتصحيح اكثر من ذلك، في تصحيح اكثر من ذلك يعني. لكن هنا تصحيح المحدثين يعني اعتنى به المحدثون، وطبعا ليس المحدثون فقط بل اهل اللغه هم اقوى الناس على ضبط هذه المسائل. فقال بدل ستا قالها شيئا. ايضا في حديث صحابه ابن لهيعه، تعرفون ابن لهيعه؟ من ابن لهيعه؟ ايوه المحدثون ابن لهيعه. ايوه نعم من رواة الشام صح؟ نعم يتلقن يعني بعد ما اتى بكل الترجمه الصحيحه لقنته تلقن. ابن لهيعه مصري ليس من الشام، ولذلك الشيخ احمد شاكر بيصحح حديثه، لكن العلماء يضعفون حديث ابن لهيعه باحتراف كتبه لانه كان مدلسا وكان ايضا ضعيف الحفظ. فابن لهيعه صحف الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث زيد بن ثابت قال احتجم النبي في المسجد، فكده احتجم النبي في المسجد شرع الحجامه فين؟ وهي من السنه، لكن الحجامه الدم ممكن يسيل في المسجد فيتسخ المسجد، فهو شرع ذلك بهذا التصحيح. والصحيح في الروايه قال احتجر مش احتجم، فهو صحف احتجم بالرب ايه؟ بمين؟ صحيح احتجر، هو قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، او صحيح احتجر النبي في المسجد. يعني ايه احتجر النبي في المسجد؟ يعني ايه احتجر النبي في المسجد؟ يعني اتخذ حجره في المسجد، اتخذ حجره من حصير في الاعتكاف، الخبأ ده يسمى احتجر، كانه احتجر حجره، والله اعلم يعني، لان هو قال احتجر في المسجد بحصير او خصر وحصير، اتخذ حجره، وهو قال احتجم في المسجد، والله تعالى اعلى واعلم. فهذا التصحيح ايضا من الضعف المكان، فلا بد للرواه، وطبعا اهل العلم من اللغه هم الذين تتبعوا هذا وخدموا اهل السنه اهل اللغه، جزاهم الله عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، منهم ابو عبيد بن القاسم بن سلام يعني انبرع بذلك واتى بغريب الحديث وبين التصحيح من غيره، والخطابي من المحدثين ايضا انبرع لهذا الامر. التصحيح يعرف بجمع الطرق ايضا، هتعرف ذلك من وين؟ بجمع الطرق، بجمع الروايات، هتعرف ان هذا صحف وهذا لم يصحف. فقلت الخطأ في الصحيفة يعني يصحف إما في حرف أو في نقطة أو في الكلمة كلها، يصحفها يغيرها، يغير من شكلها، يغير من حروفها، يغير من النقط اللي فيها التي تبين الكلمة من غيرها. والمطلوب القلب، القلب إنك تحول الشيء على وجه، هذا الوجه دائما تخليه على أي لغة. وأما القلب اصطلاحا فهو تقديم وتأخير في السند والمد، لكن احنا شغلنا كله فين؟ في المد، فده تقديم وتأخير في المتون. فالقلب هذا أيضا يعرف بجمع الطرق، ولذلك ترى أشهر الأمثلة على ذلك من القلب لنقد المتون. طبعا كلما قلنا قلب قلنا ضاع، قلنا اضطراب قلنا ضاع، تصحيح قلنا ضاع، ودي غربلة الأحاديث للتنقية، معرفة الصحيح من الضعيف في المتون. فالقلب مثلا حديث في مسلم أو في مسلم مش ممكن أحد يقول إن ده صحيح، لابد ده وهم من الراوي، قلب على الراوي وإن كان ثقة كتب لكنه مش ملك، قلب ثور عليه الرواية. حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل أنفق بشمال فأخفى ما تنفق شماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، يعني الرواية فيها القلب هنا قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. والصحيح الراجع كل إنسان بينفق وينفق بشماله ولا بيمينه، وعرفناها كيف، جمعنا الطرق فوجدنا رواية أخرى متفق عليها في البخاري ومسلم: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذه رواية تدل على أن الحديث قد انقلب على، انقلب على من؟ انقلب على الراوي، قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، صحيح أنها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم، حتى لا تعلم شماله ما أنت أهو ذا قلب حقيقي الآن. انقلب على الشيخ أبو معاذ الآن نفس الأمر، انقلب على أبي معاذ نفس حيث، قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، ولا لا تعلم شماله ما، طيب شوف انقلب عليك الأمر أيضا، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أيضا من أمثلة على القلب حديث أبي هريرة لما فسر قول الله تعالى: يوم يقول الجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، فقال: أما النار فيخلق الله لها خلقا، وأما الجنة فما ربك بظلام للعبيد. هل في قلب؟ هل الله يخلق خلقا ليعذبهم؟ إن الله ليس بظلام للعبيد. وحتى الآية آخرها يفسر، يعني انظروا القلب في الحديث لا يودي بالمرء أنه يكون كذب على رسول الله، لا لا يودي بالمرء أنه يعتقد اعتقادا إيش خريبا، اعتقاد ليس بسديد. يعني الله يخلق الخلق ليلقيهم في النار، هذا تعليل لهم بغير ذنب، يبقى ده ايش؟ ظلم. لكن العقل يقول الله يخلق الخلق ليمتعهم نعم من فضل رحمته وكرمه، فان الجنه يبقى فيها اماكن فيخلق الله خلقا للجنه يتمتعون في الجنه، وده فضل الله في من يشاء. لكن هل يخلق خلقا يعذبهم بالنار؟ فهذا قلب. وذكر ولما جمعوا الروايات قالوا هذا مطلوب، هذا قلب على الروايات، بل الصحيح في تفسير قوله تعالى من مجيد قال: فاما الجنه فيخلق الله لها خلقا، يعني يمتعهم برحمته، واما النار فما ربك بظلام للعبيد، فيخلق خلقا لها يعذبهم بها، فليضع قدمه او رجله المقدسه في النار فتقول قط قط اكتفى. مفهوم؟ فهذه اخر الكلام، يبقى لنا زياده في الثقه وعرض سنه على السنه ان شاء الله الاسبوع القادم ناتي به. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.